ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
شيخنا مسألة تعارض القول مع الفعل، أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الأحاديث شكلت علي فأردت أن أذكرها لكم.
تفضل.
ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها
إن شاء الله.
قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر، فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي، فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل، الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة، كذلك حديث أنس كنت يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل، فقال إني لست فهيئتكم إني أطعم النبي أطعم وأسقى، فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة؟
ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث؟ أنا ما وضح لي الإشكال جيدا. يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل. ما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تجري بها؟
الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له، وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاجة للسؤال، فلما سأل فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل. القول والجمع بين الفعل الأصل.
وهذا الذي نقول به، ولكن إذا ما أمكن الجمع،
إذا ما أمكن الجمع أمر آخر من وجوه الترجيح أن القول أقوى من الفعل.
بارك الله فيك، أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع.
نعم.
نحن ما نقول بخلاف هذا، لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس؟
الذي في مثل هذا يقولون الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة، فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟
لا، ما يمكن.
ما يكون ممكنا بهذا
الحال؟ لا يمكن هذا إلا بشرط واحد.
تفضل.
وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
وقد علم لنا هذا.
أي نعم. أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه، وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر، فهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين، أما فعله فقد يكون من خصوصيات عليه السلام، ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص به عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام.
إذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول.
أي نعم.
وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك
يقدم القول.
بارك الله فيك.
أي نعم.
ما شاء الله. كلمة أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل، صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت علي من قبل. بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد
ضرب الدبوس، يعني إيه؟ العصاية اللي فيها كتلة
إيه
على الرأس. ها؟
نسميها هنا الدبسة.
الدبكة؟
الدبسة.
دبسة يمكن إيه؟
يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا؟
لا، يستحق الضرب يعني.
قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم للتصريح؟ مستنكر عليه طبعا
جدا.
ما شاء الله.
هذه لغة لا نعرفها نحن ولا أباؤنا من قبل.
مسألة محمد بن عجلان، في ترجمة محمد بن عجلان ذكر يحيى بن سعيد الخطان بأنه اختلط عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبولة عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة، وسعيد عن رجل آخر عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريرة، فأراكم في الإرواء وفي غيره، فيعني
لا نعرج
لا تعرج على مثل هذا.
يقول هذا هو الذي أمشي عليه فعلا، وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا، يعني الحافظ الذهبي والعسقلاني فيما يعني علمتم كذلك يفعلون. لكني أقول إذا ضاقت علينا الشبل، وهذا كلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره، فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش وعنعنة في الصحيحين، فأنا اتباعا لهؤلاء أسلك وأمشي عنعنة الأعمش إذا كان السند إليه صحيحا وكذلك ما فوقه كان صحيحا، إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أو في مثل ما قيل في محمد بن عجلان، هنا نتوقف. أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحسنه. هذا الذي تبين لي والله أعلم.
الله الأصل تمشيته إلا أن يكون هناك ما يجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي ذكرها العلم. هذا شيخنا يعني يعرف بعدم تعريج الأئمة أو الحفاظ المخرجين لهذه العلل.
أي نعم.
يعني يؤخذ بها.
هذا هو ممارسة هذه
مهمة.
هذا علم. هذا علم غير مسطور.
بل هي العلم في الحقيقة.
هو هذا.
سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك عشرة البخاري عشرة مسلم على صحيح الإسناد عشرة الإمام، ويلخصه الحاكم في تلخيصه، هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشتان أو أحدهما، أو يقال أنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق؟
نعم.
بارك الله فيك.
أولا في ظني أنه لا يخفى عليه أن الواقع في النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوع في النص الأدنى من المستدرك. الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلت.
نعم.
هذا ما يحتاج إلى بحث من أخشى.
نعم.
الظاهرة الثانية أنه يضع خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة، إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خي ميم.
نعم.
وإذا كان على شرط أحدهما فيضع خاء أو ميم. في مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف، نستطيع أن نقول وافق أو خالف. هناك شيء آخر وهو ميل، لم يقل لا اشتراكا قلت ولا موافقة خي ميم أو خي أو ميم. هنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا، وإنما نقول للواقع سكت عنه الذهبي، لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين.
نعم.
إذا قال خي ميم هذه موافقة، قال خي أو قال ميم هذه موافقة، إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة، أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض. لماذا؟ قد يكون الأمر أنه، وهذا أنا الذي أعتقده، أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم أنه سود ولم يبين، وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرة سريعا معتمدا على حفظته وذاكرته فينقل، ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص. فهذا الذي أعتقده. وختاما أقول ونستعين بما عندكم من علم أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا. وقد كنا سمعنا منذ سنين بأن هناك أحد الدكاترة كان قد استحضر نسخة من اليمن من مكتب الفراغ من المستدرك، وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها. هل عندكم شيء حول هذا؟
الشنقيطي الذي بمكة؟
لا أنا اللي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحلبي الميرة. لا في عندك علم شيء عنه؟
والله شيخ حدثني الشيخ سعد بن حميد وهو تلميذه بأنه كان من تحقيق الكتاب كامل منذ سنوات، لكن طبعا تحقيق النص وليس التخريج.
وهذا الذي نكتفي منه
صحيح. لكن أتعلم أنه لا زال في، أنا أبحث وصلت على نسخة من تركيا وصلت على نسخة من كذا، فإلى الآن ما جرى شيء منه.
طيب هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟
ثلاث نسخ.
نعم ما شاء الله، نسأل الله يسر له النشر. أي غيره يا أستاذ؟
في تابع هذا السؤال، قول وقفت عليه الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام، في الأخير قال وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا، فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم أو خاء ميم ليس إقرارا إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل، أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم؟
ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها تبيض
فيما في القسم الذي بيض فيه.
نعم
ما شاء الله.
نعم
الله أن يبارك فيكم
ونحفظكم.
شيخنا في مسألة ابن خزيمة وقفت على كلام هو موجود في كتاب البعث الحديث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثاني صفحة 15400، يقول إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند في هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح؟
هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن ثم يسوق السند،
يبدأ بالمتن ولكن يقول أخبرناه فلان ويسوق. لكن ليس هل هذا مضطرد كلما قدم
هذا؟ ما أجبتك لا أعرف هذا قاعدة عنه.
بارك الله فيك.
بين يدي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم ابن الملقن الذي حقه أخونا سعد الحميد، فعند ذكر هذا النقد بالدبوس قال قل بالدبوس أي بالقوة، لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقام يعني حديد وغيره.
هذا هو
لعل الكلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد، لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف
اللي
أنا فهمته من كلامكم.
نعم هو بلا شك من خلاف لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟
ايوه هنا ايش نقول؟ خليكم مش مكمل شيخ.
تفضل.
اخونا سامي الحميد.
بلى.
يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث.
هذا انتقاد يقول انتقاد.
انتقاد طبعا هو.
بينما التفسير السابق تأييد.
اصل شيخنا هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الاشياء اللي انتقدها.
انا عارف.
نعم هذا شرطه.
لكن ايش معنى الكلام الاول؟ لا يلتقي مع الكلام الاخير.
يعني كأنه ممكن يقصد انه حسن وانتقده من الصحة الحسن ممكن.
طيب كمل كلامه.
يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث، لكن في سند الحديث ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمه الله. اما ابو يوسف اسمه كذا ويتكلم عن النقد يعني تضعيفهما او ما قيل فيهما.
يعني ضمن الذهبي بصحيح لمحمد بن حسن الشيباني او بحسن
بعض في كتب العلم بعض الاحاديث اجد اذا الراوي وافق جماعه في روايه الحديث ثم خالفهم بزياده منفردا عنهم، مره اجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم، ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده، فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذلك؟
أولا أريد ألا تجمع وتقول يقولون، وإنما أن تقول يقولوا
يقول
القائل.
يعني لا
أجمع
الكلام.
إيه لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك، والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا، أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أقوال متعارضة وإلى آخره. ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة، هنا الإشكال. أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال. فأنت ماذا تعني الآن بالضبط؟
بلى يعني هذا ولك أيضا حتى في
دعنا إذا من يقولون لأنه ما في إشكال في يقولون. من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما؟
المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و800 علل الدار قطني.
طيب
بعدين
شو بيقول؟
قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وجاد عليهم.
طيب
في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري
نقصه أيضا صارت يقولون
لا
ما هي مشكلة يعني مثل الأكل فلان يصحح فلان يضعف ما في إشكال.
لكن سؤالي في ماذا؟ أيهما يقدم قوله؟ ما دليل من الراجح؟ هذا يقول روايته مع الجماعة أولى من رواية المخالفة؟
لا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني، لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص، أما إذا اختلف ما يكون السؤال
وليه. طيب لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من؟ الذي قبلها؟
يعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا؟ تكون تارة مقبولة وتارة مرفوعة، هذه يعني خاصي منها مستريح منها.
طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا
يكون أحد شيئين، إما أنه بدله شيء في الزيادة من نحو ما كنا آنفا بأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الضار من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه، قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بأن زيادة ثقات ومرفوضة إذا خالف الثقات، وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات، يكون انقدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد، أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا والله هذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني وقد ألفت في ذلك كتب.
الله الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر، ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدا له في حديث الشيخ الألباني أو غيره وبدا له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة، أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له
فالشيخ توجه إليه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته.
نعم.
فلا نعين أعداء الدعوة السلفية على شيخنا ومجدد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء، فترجع سهام الأعداء خاسئة لا قيمة لها، ثم يحتجون بسهام أهل السنة يقولون بقي معنى هذا.
جزاه الله خيرا.
بعض الأسئلة أردت أن أتثبت من الجواب فيها لأشياء طرأت عليها بعد ذهابكم حفظكم الله. عندما تكلمتم على وقسمتم طريقة وصنيعة الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك على ثلاثة أقسام، بدأ لي بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيحا على شرطهما أو كذا أو كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي. فهل سكوت الحافظ عن صنيع الحافظ الذهبي، سكوت الحافظ العسقلاني عن طريقة الحافظ الذهبي في التلخيص، هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي؟
ليس من الضروري أن نؤول عدم نقد الحافظ ابن حجر موافقة الحافظ الذهبي للحاكم أو لا، لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا، فقد لا يهتمون كما نهتم نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحا أو تضعيفا. فنحن بالنسبة لأولئك أقزام في العلم، فنحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في التصحيح والتضعيف بأمثال هؤلاء الكفار، ولا أظن في الحافظ ابن حجر أنه ينظر إلى الحافظ الذهبي كنظرتنا نحن إليهما كليهما معه. هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال أن تلخيص الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي كان مطبوعا وحده والمستدرك وحده، وأما في زماننا كان مخطوطا وحده أو مكتوبا وحده، وأما في زماننا فلما ألحق التلخيص في الغيب يعني حدث هذا الإشكال. وإلا من المحتمل أن الحافظ ابن حجر ما اطلع على تلخيص الحافظ الذهبي. هل هذا الكلام له وجه؟
والله من حيث الإمكان لا يخفاك، باب الإمكان واسع، لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك.
بارك الله
وفيك بارك.
كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها، وهو إذا انفرد أحد المشايخ الذين وصفوا بالانتقاء، تكلمتم على من ذكر بأن مشايخه ثقات، ولم يظهر لي الحكم النهائي منكم في من وصف فقط بأنه ينتقي في مشايخه، هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حاله أو ماذا؟
طبعا سؤالك كان هل ذلك يجعله ثقة؟
سؤالي كنت أقول هل يلزم ذلك أن يكون ثقة؟
أيوة، يعني كمثل مشايخ حريز الذي قالوا فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، أنا أجبت بأن من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون شيوخه ثقات ما لم يخالف كما قلنا أيضا.
نعم نعم.
نصا. أما من كان ينتقي،
نعم،
هذا لا يعني التوثيق، لأنك تعلم، ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الإشكال العارض إن شاء الله، أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين، فيجيب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم بأنهم ينتقون.
نعم.
هذا لا يعني أنه ثقة عنده كأولئك الثقات الذين يطردون فردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقات عندهم، أو لا ينتقون من أحاديثهم، فالانتقاء لا يعني أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه أنه ثقة إما نصا أو قاعدة.
طيب حفظكم الله، في صنيع الظاهري الصحيح هذا انتقاء من حديث الراوي، وسؤالي في الانتقاء في المشايخ
لا يروى عن مجهول، وصف عنه أنه لا يروى عن مجهول، لا يروى عن متروك، لا يروى عن كذاب، يعني ما يروى عن كل أحد.
طيب.
فهذا الذي أعني في الرواه لا في الأحاديث، في سؤالي أنا أعني في الرواه لا في الأحاديث.
طيب.
فهل يكون مثلا إذا انفرد بالرواه مثلا شعبة، قالوا أن شعبة ينتقي، ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل موصوفون بالانتقاء، فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومن كان يعني على شكلتين في هذا الباب عن راو واحد رأى عن شيخه، هل يكون مجهول عيب أو مجهول حال، أو يعني كما أرى كثيرا الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، فكيف يكون الحكم عليه؟
والله ما عندي جواب خاطئ في هذا، إذا كنت تعني هذا.
إيه هذا الذي أعنيه. نعم.
أي نعم، ما عندي جواب خاطئ في هذا.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
أيضا شيخنا في ذكرتم بالأمس بمسألة الجمع المبهم، الجماعة الذين يجبر يعني إبهامهم عددهم، ذكرتم أن هذا في التابعين. نعم، ومن دون التابعين تقف في ذلك، مع أني وقفته على كتاب لكم في نعم أظن في الإرواء وفي الصحيحة، قبلت من دون التابعين بهذه القاعدة أنهم جمع تنجبر جهالتهم بالجمع، هذا في الإرواء.
هذا أيضا يا أخي يدخل في موضوع الانتقاء.
نعم،
يعني دراسة كل حديث من هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة، ولا يعني أننا جعلناها قاعدة.
وهذا يذكرنا هذا بكلامكم،
أيوة نعم،
يذكرنا هذا بكلامكم بالبارحة، أنه يعني كثير من أن كثيرا من القواعد ما هي قاطعة تدور مع القرائن والترجيحات.
بارك
الله فيكم.
فيكم بارك.
ما شاء الله. كان كذلك أيضا لما تكلمنا على ابن جريج وتدليسه، أرجعنا الكلام على حاله في عطاء. على حاله في عطاء. فأجد أيضا في بعض تصانيفكم تمشونها أحيانا وتعلون الحديث بعنعنته عن عطاء.
نعم.
هذا أيضا راجع إلى
نعم.
بارك الله
فيك.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. بارك
الله فيك. عظيم.
تفضل.
هذا أظن جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع.
تفضل.
فالأشياء التي لا نعلم بها شيخنا يعني ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية، لأنه في أشياء قديمة. وهذا أنا فيما يعني أفهم أو من خلال طريقتكم أن هذه الأشياء إنما اكتسبتموها بالخبرة والميراث والزمن.
صحيح.
وكقضية رواية الجمع عن الذي لم يوثقه إلا ابن مثلا، هذه أيضا بعض الناس يتوهم أن هناك اضطراب فيها، مع أنه هو ليس فيها اضطراب.
أظن أبو الحسن يلاحظ هذا الذي يقوله أبو الحارث.
نعم،
هذا وارد جدا.
نعم،
هذا في يعني واضح لدي.
تفضل.
أن النظر إلى المتن، النظر إلى شهرته أو عدم شهرته أو كذا.
نعم، كان هو يشير إلى شيء آخر، وهو ترك الشيخ العلمي بعد الجهل.
نعم. الممارسة. نعم. هذا تكلمتم به بالأمس، أن الممارسة علم في ذاته تتقاعد فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسة.
بلى.
بارك الله فيك.
فيكم الله.
كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما، ونجد من طلبة العلم ينفي الاحتجاج والعمل بهما، ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسير، أو يعني قد يعني ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك. القول البسط في هذه المسألة حفظكم الله.
أنا بقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب أصول الفقه في خلاف كبير جدا. فالإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر، ليس هو كل إجماع يقال، وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام، بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر، أي لم يصل أيضا معلوم من الدين بالضرورة، وإنما هو يخطأ بل ربما يفسق. لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم ألا يكون مخالفا لنص معصوم. بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف للإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف. هذا لا يسمى إجماعا، لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم. فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به لابد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعنونه، وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ. ما أدري إن علي أجبتك عن سؤالك أم لا.
الإجماع
بقي القياس نحن أظن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة. أما هذا التوسع الذي عليه كثير من فقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم، هذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا من أدلة الشريعة. وفيك الله.
نرجع إلى علم الحديث بارك الله فيك. معلوم مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب. فلو رأينا مثلا أحد الرواة ذكروا في ترجمته من ناحية تاريخية نشعر أنه قد أدرك شيخه إدراكا بينا وأن اللقاء ممكن، لكن نقف على نص الإمام البخاري أو للإمام ابن المديني فنقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماع. هل هذه الكلمة تجعلنا نقف فيما ذهب إليه الإمام مسلم أو ماذا يكون؟
ما يجعلنا نظلم عند القاعدة.
لكن لو نفى السماع، لو صرح بنفي السماع قال لم يسمع،
لو صرح فحينئذ نقف معه مع النافي، يعني لأنه لا ينفي إلا عن علم.
نعم.
أما إذا قال لا أعرف فهذا ليس علما.
نعم بارك الله فيكم.
فيك الله
ما شاء الله. عندي كذلك سؤال في العالم إذا استدل بحديث جازما به هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث؟
لا، ولو جاز لقلت كلا. بتكون أخوة يعني شوي، لكن ليست في محلها. لا
طيب أنا وقفت هنا في الإرواء على استدلالكم بهذا ما أحد الأئمة سقى حديثا محتجا به وقلت ولو لم يكن صحيحا عنده لما جزم به. هذا في الإرواء ما أذكر من هو الآن، ما أذكر من هو القائل، لكن عند الموضع في الإرواء الجزء الرابع.
نحن ذكرنا أظن في بعض الكتابات، ما أدري إذا كان في باحث الحديث في شيء من هذا، أن الآن تذكرته مش تعليقا، نفس الحافظ ابن كثير يذكر في الباحث الحديث بأن استدلال إمام من أئمة الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحا له. لما؟ لأنه قد يقول بمقتضى الحديث اجتهادا، والاجتهاد ليس من الضروري يكون خطأ دائما، لكن على كل حال بالنسبة إليه هو صواب. فإذا وافق اجتهاده حديثا ما وأتى بالحديث أيضا الموافق لاجتهاده فهذا كحديث ضعيف السند تقوى بسند آخر ضعيف، فأحدهما يقوي الآخر. لكن حينما لا يكون عند هذا الإمام إلا حديث بإسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه، لكننا عرفنا أنه هو عامل به أو احتج به. هذا لا يعني أن الحديث عنده صحيح لذاته أي لسنده، وإنما لأنه يكون قد اختلف عنده شيء من العلم والفقه والاجتهاد فاستدل به.
ما شاء الله.
لعل هذا أيضا
يعني على أساس أنه ربما أنه ذكره عنده شيء أفرقيات أو عمومات أو استصحاب أو احتياط أو الآخر مما يجعله يقول به وإن لم يكن، لكن كيف في الموضع الذي وقفنا عليه في الإرواء هذا؟
ينبغي أن تدلنا عليه
الجزء الرابع صفحة 59 و100
حتى يكون الجواب
عندك. حفظكم الله
وإياكم.
كذلك الحافظ ابن حجر في النكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن رواية شعبة عن المدلسين تعتبر مزيلة للإشكال.
أبي إسحاق
لا، غير الثلاثة، غير الثلاثة الذين قال فيهم كفيتكم تدليس الثلاثة أطلق إذا روى عن المدلسين فإن ذلك يزيل الإشكال. والذي أذكره أيضا أنه أضاف إلى شعبة يعني عدة أئمة ما هو شعبة وحده. فهل هذا الكلام صحيح؟
لا أدري، لكن في ظني أنه حسن ظنه في شعبة حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بأبي إسحاق وأمثاله، وسع دائرة الثقة بشعبة وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء ينبغي أن يفعل في الآخرين، وإلا من الذي يحمله على أن يكفينا تدليس هؤلاء دون أولئك وهو يعلم. لكن يبقى هنا تساؤل، وهو قد علم من هؤلاء التدليس فكان يدقق في تحديثهم، هل هو بالعنعنة ولا هو بالتحديث، لكن هل علم مثل ذلك عن الآخرين؟ من هنا يأتي توقفه.
نعم، يعني محتمل أن شعبه ما عرف تدليسه غير الثلاثة.
أي نعم.
طيب نفس الكلمة التي يعني ذكرت عن شعبه كفيتكم تدليس الثلاثة، هذه الكلمة ما وقفت على إسنادها إلا أنها ذكرها الإمام البيهقي في معرفة السنة والآثار بقوله روينا عن شعبة أنه قال. وهناك من طلبة العلم عندنا هناك في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى شعبة، فهل وقفتم على ما يفيدها؟
لا، ولكن هل ينبغي التشكيك هذا؟
هو سؤال عندي، المقولات المشهورة عن العلماء ولم نقف لها على أسانيد،
هل ينبغي هذا التشكيك؟
أنا أعمل بقول من شعبة لا ما ينبغي، لكن أنا أردت أن أخذ منكم جوابا ودليلا لرد عليهم. لا، هذا الذي أريده أنا، لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إسنادها، فقلت كثير من الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا المقياس ردنا أشياء كثيرة عن كلام أهل العلم،
وكذلك
فأردت أن أخذ منكم
مزيدا. ما عندي شيء زايد عن هذا.
الله يبارك، ما شاء الله. شرحنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين، الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس، وذكر أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه ولم يثبت السماع شيئا. في كثير من كتب المصطلح يذكر
ولم
يثبت السماع أو لم ينتج عن السماع عن اللقاء. نعم حفظكم الله، ولم يثبت اللقاء يعني سماعا للرواية، يعني لقيه ولم يسمع منه،
لقيه
ولم يسمع منه، هذا في الإرسال الخفي لقي ولم يسمع. وأما الإرسال الجلي عاصر دون لقاء، وأما التدليس فهو لقاء وسماع للبعض دون البعض. في بعض كتب المصطلح يذكرون الإرسال الخفي ويذكرون التدليس رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا. وسدل الحافظ على هذا في كتاب النكت بالمخضرمين، قال هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد بأنهم مدلسون، فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات؟
ما عندي جواب، الأمر مضطرب.
بارك الله فيك.
هل تستطيع الحصر في حصر نقطة الإشكال في هذا الكلام؟
الإشكال تداخل التعاريف، التعاريف تتداخل. لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي،
فالحافظ يقول لابد من هذا القيد أن يقال الإرسال الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيء ليخرج التدليس الإرسال بقسميه، وأما التدليس لابد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة.
طيب أنا أقول الكلمة أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب أنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا، هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عن هذه القراءة.
الذي عندي في هذا يعني صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين، لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله، فأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك، إنما روايتهم مرسلة، إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة. وكلامه في مقدمة الطبقات بأنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع يعني تنفصل بعضها عن بعض أولى من التعميم فتتداخل الأنواع ولا تتميز.
التدليس ألا يلاحظ فيه القصد؟
نعم قصد الإرهام نعم.
طيب في الإرسال وارد هذا؟
الإهام لا، الإهام غير وارد في الإرسال،
هذا هو الفارق.
يعني يضاف إلى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما موهما، هو كلامهم أيضا كذلك يقول ابن صلاح موهما،
هذا الذي يبدي والله حفظ
الله.
وهي وردت في كلام
الأخ
الحسن نقرا على الحافظ، وهي المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا، والمدلس نعم أقول فهذا أيضا من الشيء
المضاف
ويؤكد عليه بالإضافة لشرط الإيهام،
يدل على القصد. نعم
هذا هو ضابطها أمران، لكن مجرد المعاصرة مع الإيهام
لا تفيد
المعاصرة مع سماع شيء وترك شيء والإيهام،
ممكن يقع مع المعاصرة والإيهام يكون إرسالا خفيا باعتبار أني لقيت شيئا فممكن أوهم الناس بأني سمعت منه ولا أسمع منه أصلا
بقصد
أيضا،
هذا يكون مدلس.
لا لو أقول عن فلان فهم يفهمون، لا ليس مني أنا القصد، ولكن هم يفهمون يقعون في الوهم، ولو شرط أن يكون هذا من المدلس نفسه قاصدا يقعون في اللبس.
ولا إيش مدلس
قاصدا يقعون في اللبس،
هذا هو
بارك الله.
وإلا لكان كل منقطع كل منقطع مدلس.
أي نعم.
تعريف الحديث الموضوع شيخنا من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كاف في الحكم بالوقع، تفرد الكذاب بتفرد الكذاب، ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته، فمع أننا نجدهم أحيانا نزول القول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم
فيقولون
عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع، ادخل على ثقة ادخل على الثقة بقول يحيى بن معين.
قيدت بقولك ادخل على الثقة،
ايه يعني ليس من رؤيته هو نفسه. نعم فايش هو الراجح من تعريف الحديث الموضوع؟
هو ما كان في اسناده كذاب او وضع، هذا من حيث الاسناد، لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن، ولا يشترط والحالة هذه ان يكون في اسناده كذاب او وضع.
نعم اذا يعني ظهر نكارة المتن ووضعه وان كانت الاسناد ثقات.
وفي مثل هذا يقول القائلون كمثال مثلا ابن عدي والذهبي ان هذا حديث باطل، ويكون الراوي ليس موصوفا بالوضع او بالكذب.
ما شاء الله.
نعم
قول الحافظ قول الامام الحاكم في مستدركه اخرجه البخاري يعني وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ذكر الصنعاني في توضيح الافكار ان قوله ولم يخرجه محتمل انه من باب الاخبار لا من باب التعقب، من باب الاخبار لا من باب التعقب، وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمه المستدرك بان بعض المبتدعه زعم ان السنه النبويه لم يصح منها الا كذا وكذا 10,000 حديث، فاراد ان يقول هذه احاديث صحيحه وليست موجوده عند البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي صحيحه، واراد ان يرد على بعض المبتدعه، ليس هذا من باب التعقب والاستدراك بل هو من باب الاخبار. هذا كلام صحيح؟
صحيح بلا شك، لانه نعلم جميعا ان البخاري كالمسلم لم يجمع في كتابيهما ما صح عندهما، لم يجمع في كتابين كل ما صح عندهما. فإذا هذا من باب الإخبار وليس من باب الاستدراك. كيف يستدرك؟
لماذا سمى كتابه بهذا الاسم؟
استدراك عملي.
استدراك عملي. في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري ومسلم كصنيع الدارقطني.
أراد ماذا؟
يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجاه أنه أراد الإلزام، وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الدارقطني في إلزاماته، ليس من باب الإخبار. لكن من جوابكم اتضح أنه يريد فقط الإخبار. بارك الله فيك.
أيضا
ما شاء الله
شيخنا
حسنا
تذكره.
نعم أريد أن أستدرك هنا.
تفضل.
أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم مثيل ما يقول في حديث ابن إسناده على شرط الشيخين وأحيانا على شرط أحدهما، هذا تسامح كبير جدا منه. ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للإمام البخاري، وإذا صحح حديثا على شرط مسلم، وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري، فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين، والحاكم ليس كذلك. الحاكم حينما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه واسطتان أو أكثر، وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم. فإذا هو يعني، وهذا التسامح والصلاح منه، هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا وليس مما دون شيخ البخاري. ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري ومسلم، لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا. فكيف يصح أن يقال في مثل هذا الإسناد إنه على صحيح على شرط البخاري؟ هذا اصطلاح له، بالإضافة إلى أنه إذا عرفنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلزام الإمامين بأن يخرج هذا الحديث الذي صحه هو من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم.
صراح له.
صراح له.
وأيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمي عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجال ورجال الصحيح.
أنت يا شيخ راح تمسيني الألباني.
الله يحفظكم ويبارك لك. ما الحمد لله يعني
ما شاء الله حفظته جيد.
الحمد لله الله يحفظكم ويبارك فيكم. تعقبتم كثيرا الهيثمي في هذا الباب عندما يقول رحمه الله وهذا رجال ورجال الصحيح، تذكرون دائما أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح. والسؤال هنا وإن كان هو فلماذا ما حمل يعني هذا كاصطلاح للهيثمي كما حملتم الحالة التي نحن فيها اصطلاح للحاكم؟
هو لكن هو ما وضع يعني قاعدة أو كتابا للاستدراك حتى نلاحظ هذه الملاحظة وندندن حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم. لكن مثل هذا التنبيه يكفي يعني.
بارك الله فيك. يعني بالمناسبة أنا بالنسبة لكتبكم هي يعني تتلمذن عليها والله الحمد والأشرف.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله في دفع التعليل للرازي أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أباه عن راوي ويقول ذكره البخاري في الضعفاء فيحول من هناك، ومع ذلك هو يضعفه ومع ذلك هو يلين الكلام فيه، فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك؟
لا
يعني إن كان مجرد الضعف هو أيضا يضعفه ومع ذلك يحول من الناس. لماذا؟
عندك مثال في هذا؟
لا ما ذكرت أنا مثالا هنا.
هذا غريب بالنسبة لنا لأن نعرف هذا الكلام وفي ذهننا هذا المعنى على الأقل. أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف،
هذا غريب ولا يحتج به.
هذا غريب. لا لا الآن أنت
اختلف بينهما فرق بين الحديث ولا يحتج به.
لأنه ما كيف لأنه قول أبي حاتم لا يحتج به هو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه فضعيفا مطلقا. فقول أبي حاتم في بعض الرواة، نحن نلاحظ هذا كثيرا، عشرات الرواة من رواة الصحيحين الموثقين من الأئمة الثقات تجد أبا حاتم يقول لا يحتج بحديثه، وعلى منه يكثر جدا. أنا ما أفهم فضيق مطلقا من كلمة أبي حاتم إنه لا يحتج به، وإنما لا يحتج به في مصاف الثقات الذين يصحح حديثهم. خطر في بالي خاطرة في اللقاء أمس كان ينبغي أن أذكره، ما أدري شو المناسبة حتى فاتت الخاطرة والآن عادت
الحمد لله.
لكن لعلني أتذكرها بعد أن أتم الجواب عن هذا. فأنا استغربت حينما قلت إنه يقول لابنه يحول من كتاب الضعفاء ومع ذلك يضعفه، فإذا كان تضيفه كما قلت أخيرا لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لما ذكرته آنفا. أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأي أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف، هذا كأنه لا تصوره. أما لا يحتج به معقول.
طيب لا
الخطرة في الأمس القريب كان موضوع أنا أظن عيد اليوم بمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطية اللقاء. أنا هوني ذكرني قضية اصطلاح أبي حاتم أنه لا يحتج به، وهذا من توارد الأفكار سبحان الله. تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن، واضح هذا؟
نعم.
اللقاء في الحديث الصحيح، أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء، لأنه مر به بعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده، وشرط اللقاء فيه منفي. وهذا ذكرت في بعض الردود على هذا القضية هذا الثاني، يعني الإغاثة يمكن سمعتك هذا. فأحببت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك، فنحقق قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك.
والله هذه حقيقة تستحق تتبعا
مضطرا
وتتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال والسماع تتبلور الصورة بوضوح. يعني
بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديث ولا يحتج به، ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن. فهذا لأن أبا حاتم متعنت في التوفيق فيما يعني في حق الناظر، يعني في حق الناظر في كتاب أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به، هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحتج به؟ على أي وجوه الاحتجاج سواء كان الحسن الذي تكلمت
لا يعني ضعيفا مطلقا،
لا يعني بإطلاق.
وأنت تعلم جيدا إن شاء الله بأنه يستعمل التعبيرين، هو يستعمل العبارتين
في بعض المواضع يكتب حديثه.
لا
هذا
في بعض العبارات لا يحتج به وفي بعض العبارات ضعيف.
نعم.
ولا بد أن نلاحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قط في المخالفة بين اللفظين، وأنا الذي بدأني والله أعلم، مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها، أنه لا يساوي قوله لا يستجيب به قوله ضعيف.
بارك الله
فيك.
في دراستي للعلل للإمام الدارقطني أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف، والجماعة رووا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين، والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف فيرويه بلفظ آخر أو يزيد في الإسناد أو ينقص، يعني مخالف سواء بالإسناد أو بالمتن. فأحيانا الإمام الدارقطني يوهم هذا الثقة، يقول أخطأ فلان أو يرواية شاذة، مع أن عندنا من يتحمل عمدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه الإسناد. فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل، وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول هو للطرابي حدد الجماعة بهذا الوجه والفرد بالوجه الآخر. لكن أنا سؤالي عن الصورة الأولى، لماذا يقال بالثقة شاذة أو وهمة مع أن هناك من هو أولى بهذا، مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرح هو بضعفه كيزيد بن أبي زياد ذكر حديثا ودار الإسناد عليه فوهم من دونه، ويزيد تكلم فيه الإمام الدارقطني نفسه.
عندي جوابين. الجواب الأول نصف العلم لا أدري. الجواب الآخر يقوم على سؤال، هل في المكان الواحد ضعف ذلك الراوي أم هو في ذلك أنه ضعيف عنده؟
الآن لا
أذكره
ولا أدري أنا الآن لا أدري.
فأنا أقول يحتمل أولا السبعين، السبعين كل السبعين أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب الخطأ على الثقة الراوي عن الراوي الضعيف، السبعين هذا جدا. ثانيا الذي يتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب وهنه إلى تخطئة الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات في رواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك وضعيف عند الدارقطني مصرح بذلك في غير هذا المكان. لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا سبعيده جدا، بيكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر.
إذن وهذا النص الثاني من العلم بعد لا أدري.
طيب
بارك الله فيك.
وفي كبار
شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين. وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم.
قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه ومشى هو الوجهين
كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى.
لفظة ما بأنك ما بحثنا هنا
ذكرتم أنتم أن قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي الزيادة
يتطبع
عليها البحث،
لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ
زيادة اللفظ فيها زيادة معنى.
طيب
نعم
في هيك شيء يعني
فيحمل الحديث على الوجهين
مع قول في زيادة معنى
أو أحيانا مثلا الوقف والرفع. نعم لا على المتون، أنا قلت لا والمسانيد المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى هذا في المتون، وأحيانا يكون في الإسناد بالرفع والوقف أو إبدال رجل روي براون آخر أو بهذا المعنى.
وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سندا ومتنا، ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة؟
لا فرق ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات.
هات نشوف.
نعم فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب إن شاء الله.
حضر.
أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبات فيحمل حديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلل. وأحيانا إذا كان لي
أعطيني المثال.
المثال ليس موجود عندنا، كنت يعني كنت أظن
كيف من
أن البحث كنت وسط مكتبة.
كيف من جاوبك يا ولا حسن؟
كنت أظن أن البحث سيكون في مكتبة.
ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك.
الله بارك الله فيك. خير إن شاء الله.
من الأسئلة التي تحتاج إلى كتب أضعها على حدة. هذه الكتب
يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت؟
أرقام للأمثلة عندي الآن مثالان، لكن الكتاب ليس في أيدينا.
سبحان الله. وتكرر أيضا اعتذارك.
واعتذاركم مقبول. أنا ما أقول هذا لكن أقول بموجب.
أقول جزاك الله خيرا.
العمر الطويل في الخير والعلم الحمد لله. أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها وإن لم نستحضر مثالا.
أنا مثل ما عرضتها ما أعرفها. أما يمكن أن يكون في تقابل بين رواية وبين رواية، يمكن أن يقال بالوجهين. يعني مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة، فكل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغيره من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بيناسب رواية الحديث على طريق المعلمين فيعلقه هكذا. هيك شيء أعرفه يعني. أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا ثم يقال كل من الوجهين يمشيه ما الدارقطني،
نعم.
هذا ما أتصور.
طيب نرجئ هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في عند الكتب.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. وبهذا المجلس الآخر أنا
ذهب. ظننت أنك راح تقول عندك. مش بين الكتب فقط.
هذا ما أرجوه أتمنى.
ظننت راح تقول عندك. لأني وعدتك.
بارك الله فيك.
وفيكم
بارك. إذا ما أقوله نرجئ هذا الله حتى يكون عندكم.
إن شاء الله. طيب.
الله يجزيكم. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة. أن عائشة
عفوا إذا أنت تجزمه بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني أعلل أنت.
ظهر لي أن الإمام الثقاقي حبيب العلم قطان هذا المشهور مثله لا يوهم، فيقال أنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه، وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم.
أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع. لا ذكر جبل الحفظ.
أيوة هو هذا. أنا ذكرت شيخ السؤال. أنا ذكرته قلت أحد الأئمة الأثبات المشايخ.
مش في أن الأئمة يعني سبق لديني من المصنفين مؤلفين. أيوة. لكن الآن هو الله يحيى بن سعيد.
ولعل المثال الذي أيضا أنا أذكره هو في يحيى بن سعيد وفي سفيان الثوري وفي مثل هؤلاء.
نعم.
هذا بالنسبة لحالة هذه.
إيه هذا شوي بلطف يعني.
الجو. طيب إن شاء الله نلقي السؤال بإذن الله.
تفضل.
في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا. وتفرقة الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحقيقتها الإرسال، والحالة الثانية مقتصرة وكلام العلماء في فرق بين عن وأن واستدلال بعض أهل العلم بالتفرقة وغير ذلك. في بعض السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، فهل يكون كذلك؟ هل الأمر يكون كذلك؟
ما دام هي خالته.
لا هو يقول أن عائشة، لكن هو ما أدرك القصة، ما أدرك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر أنها أخبرته أنه قال لها أو قالت له عليه الصلاة والسلام.
كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي أنها خالته. فمن أين ما الذي يسبق لأول وهلة إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة.
نعم.
ما هو الذي يتبادر إلى ذلك؟
الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته.
وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع. إذا هناك ما يمنع نمتنع.
تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض العلم أن هذا حقيقة الإرسال، ما يكون هذا مما يمنع؟
كيف يعني؟
يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن، مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا، هذا متصل، وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هذا مرسل. فاستدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال، فردوا عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عن وأن بيكلا، ولكن أن في الحالة الأولى لها معنى، فأن عروة أرض يعني حتى شيئا ما عثره، فمحتمل فيها الإرسال بخلاف عن.
وهذا هو الأصل.
إيه؟
يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبين يروي عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة، هو هذا الأصل، التفريق بين عن وبين أن، لأن أن تكون ظاهرة في الإرسال، أما عن ليست كذلك. المهم الذي ألاحظه هو هذه فقط، القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة.
إذن ليست مضطربة.
ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع، لكنها تتميز بأنه في آخر القصة بكل عروة قالت عائشة كذا وكذا، فبكل حافظ في الفتح أن هذا يدل على أنه قول أولا في حكم المتصل وليس في حكم المقطع. نعم، فهذا هو الوجه عندي والله أعلم.
وهذا ما شاء الله، الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي بعد أن ذكر هذا الكلام عن الإمام أحمد، قال أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور ذلك، قال في هذا المثال بعينه، قال في المكثرين ما قال شرح عن من مخالته والله
ما شاء الله.
الله يحفظك،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، الله يقويك شيخنا، اللهم آمين، اللهم آمين. شيخنا يعني إذا اختلف المثبت والنافي، فإن العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي، لأن معه زيادة العلم ليست مع النافي، إلا أني وجدت أيضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت، وهذا راجع إلى لابد من حضور الكتاب. نعم شيخنا، في مسألة الإدراج بعض الروايات يرويها الثقات متصلة ليس فيها تمييز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعي، فيروي مثلا على سبيل المثال ثقة الحديث مساقا واحدا، ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدوق، فيفصل في بعض جمل هذا الحديث فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا، هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الأولى في الجملة التي فصلها، أم يقال الثقة مقدم على صدوق؟
ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم،
ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم مع وجود من ميز. إذن متى نعرف المدرج؟
بمخالفة، كما نفعل في الحديث
يعني الشارع. أن يكون راوي الرواية المقصودة المميزة أكثر أو
أكثر أو أحفظ إلى
ما شاء الله. الله أن يبارك فيكم ويجعلكم كل سوء مكروه.
آمين.
الحمد لله، هذا من فضل الله. في مسألة بعض الرواة أقرأ في التهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟
لا،
ليس كافيا،
ليس كافيا، بل على العكس، لا، إلا أن يكون الابن ثقة معروفة.
وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، فوجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟
لا لا،
أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفة.
لا، بقول إذا لم يكن، قلت لعله العكس هو الأخرى، إذا كان الولد ليس ثقة،
ليس،
أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد،
يكون مجهول عينه.
أي نعم.
ما شاء الله.
لكن الذي يمكن أن يكره إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يروون عنه، فما حكم هذا الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقة فتعرف
يعني القرابة لا تزيد شيئا،
لا تقدم ولا تؤخر.
مع أن قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد،
هو يقول هذا بارك الله فيك حتى في غيره
ما شاء الله.
هنا أردت أن أقول الحافظ يقول في الرجل المقبول الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة وينبغي أن يقول فيه مجهول. هذا مثال يعني داخل في هذا
يعني ليس كافيا من طبيعي لأنه وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق
أو كذلك.
بارك الله فيك.
كذلك
شفنا لو أن الراوي انفرد عنه يعني جاء عنه راويا فقط، الشيخ لم يروى عنه إلا تلميذان، وكل منهما يصلح في شواهد المتابعات ولا يحتج بهما، يعني لا يحتج بأحد كل منهما على انفراده،
يساويان ثقة
يساويان
ثقة. نعم
ما شاء الله. فيظن أيضا مجهول العين.
نعم،
لأن لما وجدت أنا من صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الغمص
ما دام كلهم كل منهما لا يحتج به، لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر قوي شأنهما فيساويان ثقة واحدة.
أنا أردت أن أخذ من صنيع الحافظ وأسألكم، فعلمت أنك ستفرط وتقول هذا كلام الحافظ، ولذلك كان صيغة السؤال عندي ماذا؟ لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الثقة؟ مع أن الأول بمجموعة يعني بالطريقين حسن غير والثاني صحيح. فقلت ستسألني وتقول ومن أدراك أني سأرفعها؟ فغيرت صيغة السؤال.
نعم.
سؤال مهم يتعلق بهذه المسألة.
شو.
يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية.
طيب.
فالحسن لغيره إذا جاءنا راويان مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما هكذا أو أحدهما هكذا على القاعدة اختلاف طبقة لطبيعة الحال، فهذا الشيخ لا يقوي فيما معنى من طريقتكم. إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث.
معليش، لكن أولا ماذا تعني بقولك يقوي؟
يعني يصبح حسنا لغيره.
تعني المتن يعني؟
المتن طبعا كلامي في المتن.
البحث الآن في سؤال أبي الحسن
عن الراوي.
عن الراوي
صحيح، لكن أنا أقصد حول الثمرة، ثمرة البحث. ثمرة البحث في الراوي هي يعني رفعه أو بقاؤه، رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك، وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم شيخنا.
لا، ليسوا سواء.
كيف أستاذي؟
لأنه تعرف المجهول الحال، مجهول الحال
نعم
حاله أقوى من مجهول العين.
صحيح.
طيب، إذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا.
صحيح.
إذن ليسوا سواء.
لكن حيث الثمرة شيخنا أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المتن نكارة معينة أو شيء ينقذ في الذهن، فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالا. أما إذا كان المتن مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا، فأنا الذي أعلم من صنيعكم لعل أخانا أبو الحسن أو الأخ أبو عبيدة ساعدوننا في ذلك أنكم تمشون هذا وتقوونه، وشيخنا طبعا درجة الحسن
تتطور. نعم، لكن لا يزال أخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال
موجود
له. لا مو موجود له، ثمرته له ثمرته. يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن، لكن إذا كان مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة. فالفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين ومجهول الحال، سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة. فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث، لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بضرنا أن يكون العدد قليلا كما هو الشأن في مجهول العين. خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة.
جميل، جزاك الله خير.
وإياكم غيره تفضل.
بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، فأذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا، أو أذكرهم
لا واحدا ثم واحدا.
طيب مثل البيهقي، تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟
ما أعرف عنه إلا التوسط.
التوسط
أي نعم.
فإذا انفرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل؟
يقبل نعم.
ما شاء الله. مسلم بن القاسم
كذلك.
ابن خلفون
ما أعرف عنه.
طيب ابن سعد صاحب الطبقات
في شيء من التساهل.
أبو نعيم،
أبو نعيم ما في بين شيء.
الخطيب
الوسط.
البزار
متساهل.
أبو أحمد الحاكم
ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه.
ابن قانع عبد الباقي
النخاني هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيئا.
توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف يوثق للرجل، ما أحد تكلم فيه إلا كلمة الحافظ الذهبي. الذهبي مثلا
ما أحد تكلم فيه من
منهم الأئمة المتقدمين إلا أن الذهبي ترجم له بقول انتظر. نعم لا، أما وثق شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بقول ثقة الحافظ الذهبي، لكن في بعض المواضع يقول ثقة. نعم أدري هذا، وكلام ابن رضيخ الإحبان وقولي أدف وكذا أفدناه من كتب شيخنا.
نعم
كثيرا
أنتم عليك كثيرا
كثير، هذا من كتب الشيخ ولا الكتب الحمد لله أفدناه من كتب الشيخ، فأنه كثيرا ما يقول أدف في رضيخ ابن إحبان. لكن حين هو نفسه يصرح بقولي ثقة، فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد؟
ما عندي غد
ما رح الله فيه.
طبعا أنت أتكلم الآن عن ابن خالي.
نعم ذهبي كلامنا، فأنا قد مر كلامكم بابن قانع لأنه نفسه متكلم فيه.
إذن انتهينا من ابن قانع.
أنتم ذكرتم عن ابن قانع.
بلى بلى أنا ذكرت يعني
في الكلام الأخير هذا في ذهبي حفظ
ذهبي. أيوه طبعا إذا ما وثقنا بتوثيق الذهبي فبمن أثقه؟
يقبل إذا
وثقنا
يقبل.
أيوه
ما شاء الله. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
ما شاء الله. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟
لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي.
طيب كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الإعدال لأنه يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم.
نعم
إلا في مشاهد
أكثر وحده
أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مطلوب المثلة، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمهم وأكثر عنهم، هذا الآن بنى الأمن المثل
العكس يعني. يعني الأعمش يرمي عن شيوخ له مشهورين.
نعم
وهو يكثر من الرواية عنهم.
إيه نعم
إيه
ويعلن عنهم.
نعم
يقول حافظ ذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا بكرة جمعة وأبي إسحاق بكرة ثلاثة.
نعم
هذا موجود في ميزان الإحسان
ترجمة الأعمش. نعم مر علينا مثل هذه العبارة.
أنا
أنا رأيي في الأعمش ومثاله سبق أن ذكرته.